الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس السابع من شرح كتاب نزهة النظر للحافظ بن حجر رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب نزهة النظر: ومثال المرفوع من الفعل حكمة أن يفعل ما لا مجال الاجتهاد فيه فينزل ما
عندي في طبعتي أن يفعل الصحابي
ما لا مجال الاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من التقرير
حكما. نعم، هنا يتكلم على أمثلة المرفوع حكما، تكلم على المرفوع حكما، مثال مرفوع من القول حكما ثم ذكره، والآن المرفوع من الفعل حكما، يعني فيما ذكره هنا مثال ذلك أن علي رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، فهذا يدل على أن له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه لا يشرع من عند نفسه، لا يفعل هذه العبادات من عند نفسه، فيقينا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول هنا، هو كما قال الشافعي. لكن مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة، قيامان وركوعان، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله. ومذهب أبو حنيفة إلى أنه ركوع واحد فقط، فلعل هذا قول للشافعي قديم ورجع عنه، أو لعل المصنف وهم في نسبته للشافعي، لأن مذهب الشافعي كما ذكرت لكم مثل مذهب أحمد ومالك. نعم. المثال الثالث:
ومثال مرفوع من التقرير حكمة أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل.
تكلمنا عن التقرير، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر شيئا فدل على جوازه، وهنا يقول لك أن الصحابي رضي الله عنه مثلا يأتي صحابي فيقول: كنا نفعل في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه جائز ما دام يفعلون هذا الأمر، وهذا مشهور بينهم أنهم يفعلونه، يدل على جوازه وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. لماذا؟ قال: لتوافر احتمال اطلاعه ولتوافر دواعيهم على سؤالي عن أمر دينهم. دواعي الصحابة دائما إلى أنهم يسألونه عن أي أمر يشكل عندهم يفعلونه في حياتهم فيخبرونه، كيف إذا كان هذا الأمر مشتهر عند الصحابة ويكثر عند الصحابة؟ لا شك أن الصحابة سيسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألوه وأقرهم استمروا في فعله كما هو هذا الفعل أنهم كانوا يفعلونه. والأمر الثالث يقول أن الوحي كان ينزل، لو كانوا يفعلون منكرا أو محرما لنزل الوحي بتحريمه، لما تركوا على هذه الحال. نعم.
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
نعم، هنا يقول جواز العزل، العزل أن رجل يجامع زوجته ولا ينزل حتى لا مثلا لا تحمل فيفعلون هذا الفعل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أنه أمر مباح يجوز، لأن قد يقول قائل أن لا حق الزوج أن يمنعها من الحمل مثلا، وهذا يمتنع عن الحمل حتى يعني، أو يقول مثلا أن قدر الله ماض في العباد فلماذا يعزل، وإذا كتب الله أن تحمل حملت، وإذا كتب الله أن لا تحمل لم تحمل، لماذا؟ كأنه يعني لا يريد أمر الله عز وجل، فدل على أن هذا الأمر يجوز وليس فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قولهم: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي وابن ماجه، دل هذا على جواز ماذا؟ أكل لحم الخيل. نعم.
ويلتحق بقوله حكمة ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة
ويلتحق بقوله حكما يعني في المتن بقوله يعني قول المصنف ما ورد بصيغة الكناية، ترد كلمة بصيغة الكناية في موضع
الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو
يعني إذا قال التابعي عن الصحابي يرفعه أو رفعه أو مرفوعا أو نحو ذلك يعني حكم الرفع،
أو يرويه أو ينميه أو رواية
يرويه يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينميه يعني ينسبه ويسند ويسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني نميت الحديث إلى غيري يعني أسندته إليه،
أو رواية أو يبلغ به أو رواه.
نعم.
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث.
كما قلت لكم في درس أمس أحيانا قد يقتصر الإنسان على الحديث ولا يقول قال رسول الله، لماذا؟ علمه إن الذين أمامي يعلمون هذا الحديث. أقول لكم إنما الأعمال بالنيات، لأني أعرف أنكم تحفظون هذا الحديث فلا أحتاج إلى أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. كما أني لو تلوت آية ما أقول مثلا قال الله تعالى، لأني أعرف أنكم تعرفون أنها آية من القرآن. فهذا معنى قوله وقد يقتصرون، يعني المحدثون قد يقتصرون على الحديث مع حذف القائل، يعني ما يقولون قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة،
يعني كان محمد بن سيرين كان يقول كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع، أي شيء يحدث به عن أبي هريرة ترى مرفوع عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع.
من الصيغ المحتملة ماذا؟ أنه مرفوع الموقوف. قول الصحابي من السنة كذا، فاختلفوا فيه هل هذا يكون له حكم الرفع أو لا. الاحتمال أن يكون يعني من السنة فيما يظهر له اجتهادا منه، واحتمال أن يكون أراد به سنة محمد عليه الصلاة والسلام.
ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق،
أي في قول الصحابي من السنة كذا.
قال وإذا قالها غير الصحابي،
قال يعني قال ابن عبد البر،
قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل اتفاق
نعم يقول فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كأن يقول مثلا سنة العمرين، العمران هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وغلب عمر هنا لماذا؟ لكون عمر يعني لفظ عمر أخف، فيقال عمرين أخف، ولأنه يقابل يعني يقابل بالقمرين فيقال عمرين والقمرين، وأحيانا يغلب لأن مدة عمر كانت أطول من مدة أبي بكر في خلافته.
وفي نقل اتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل مسألة قولان.
نعم في نقل الاتفاق، الاتفاق اللي حكاه من؟ ابن عبد البر، وقال هذا فيه نظر لا يصح الاتفاق. لماذا؟ عن الشافعي في أصل المسألة قولان، يعني الشافعي وكي تبع الجماعة خالفوا في ذلك. نعم.
وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة
احتجوا يعني احتج المانعون من كونه مرفوعا أو لحكم الرفع لوجود الاحتمال بأن يعني بأن السنة تتردد بين النبي وبين غيره يعني من الخلفاء الراشدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال
يعني هذا احتجاجهم، لكن أجيبوا بهذا، أجيبوا لما قالوا أن احتمال أن السنة تتردد بين النبي وبين الخلفاء الراشدين، أجاب عن هذا الاحتجاج جماعة من أهل العلم فقالوا
بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد،
يعني هذا بعيد عند الصحابة أن يقولون سنة ثم يقولون أنها سنة أبي بكر ولا عمر، إلا إذا خصصوا قالوا هذه سنة عمر أو هذه سنة أبي بكر. نعم.
وقد روى البخاري في صحيحه في
حديث، وهذا الكلام احتج وأجيب وكذا، هذا يعود طالب العلم على معرفة الأدلة والجواب عنها، فيقال احتجوا بكذا وأجيب عنهم بكذا وردوا عليهم في كذا، هذا يعني حسن. وقوله أجيب يعني تلطف مع كلام أهل العلم، ما قال ردوا عليهم وكذا، إنما قال أجيب بهذا الجواب.
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة.
هجر بالصلاة يعني بادر، التهجير التبكير.
قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟
يعني هنا سالم ماذا يقول؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فلما قال له ابن شهاب أفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن كنت تريد السنة، فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني هذا استفهام إنكار يعني ينكر عليه، هذا إذا قيل السنة خلاص سنة محمد عليه الصلاة والسلام.
فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين.
الفقهاء المدينة سبعة، يقولون فقهاء المدينة سبعة، وهم عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان وخارجه، هذه يقال لهم الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عن أبيه، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وقيل مكانه سالم عبد الله بن عمر كما ذكره المصنف رحمه الله، وسليمان بن يسار، وخارجه ابن زيد بن ثابت. هؤلاء الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، كما نظمهم الشاعر في قوله ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجه، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه، هؤلاء السبعة. نعم. وأحد
الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه، قال
أما قول بعضهم يعني من الخلف الذين أتوا بعد ذلك، يقولون
إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا.
نعم.
ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح.
نعم.
قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحيانا يتورع كما يقول هنا رحمه الله، أحيانا يتردد، لكن هو الحديث ثابت في الصحيحين. نعم.
أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أو لا.
يعني هنا ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ أنس يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، ثم ذكر بقية الحديث. يقول فأبو قلابة رواه عن أنس بهذا اللفظ، ما قال إن أنس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فرواه عن أنس كما جاء عن أنس.
ومن ذلك قول الصحابي،
ومن ذلك يعني من ماذا؟ من الصيغ المحتملة للرفع أو الوقف. قول الصحابي
أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو رسول صلى الله عليه وسلم.
كذلك هذه اللفظة إذا قال أمرنا بكذا، ما حكمه؟ هل لها حكم الرفع أو الوقف؟ يقول فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، فإنه معروف من الذي يأمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو العبرة، العبرة في وقتهم أن الذي يأمر وينهى ويحل ويحرم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك له حكم الرفع.
وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن.
يعني وخالف في ذلك طائفة، خالفوا في ماذا؟ في كونه مرفوع، فقالوا إنه موقوف. حجتهم قالوا احتمال أن يكون المراد به غيره، غير النبي عليه الصلاة والسلام، احتمال وارد، وإذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال، فقالوا هذا احتمال وارد.
نعم. كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، ووجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح.
وأيضا أجيب عن قولهم هذا بماذا؟ بأن الأصل يعني في الأمر والنهي، من الذي يأمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه.
نعم، هذا معروف. إذا كان إنسان مثلا في طاعة رئيس من الرؤساء، معروف هذا عند الرئيس الفلاني، إذا قال أمرت من الذي أمره؟ ينصرف الذهن إلى أن أمره سيده، رئيسه هذا. كذلك إذا قال الصحابي أمرنا، معروف أن الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله،
يعني في قوله وأما قول من قال، يعني ليتمسك بأنه ليس بمرفوع، ماذا يقولون؟ يحتمل أن يظن الراوي، يقول احتمال الراوي ظن أنه أمر وليس بأمر. نعم.
بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
التحقيق عندي التحقق. نعم. قوله يعني هو احتمال ضعيف، يعني احتمال كونه يظن أن هذا من الصحابي من فهمه ضعيف. لماذا؟ لأن الصحابي عارف باللغة، يعرف ما معنى أن يأمره النبي، أمر وجوب ولا أمر استحباب ولا غير ذلك. الصحابة رؤوس العلماء، فلا يظن في العلماء أن يغيروا، أن لا يفهموا ما هو الأمر. فما ظنك بالصحابة رضي الله عنهم؟
ومن ذلك قوله
قال لأن الصحابي عدل، تمنعه عدالته أن يعبر بالأمر بناء على ظن ضعيف، هذا تمنعه من ذلك. قال فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق، يعني إلا بعد أن يتحقق من الأمر وتحقيق الأمر ويتثبت في هذا الأمر. ومن ذلك
قوله
كذلك من ذلك مما اختلف فيها العلم، هل له حكم الرفع أو الوقف؟ نعم.
كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم.
نعم.
ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم.
فهنا قول عمار رضي الله عنه يقول هذا له حكم الرفع، وأيضا هذا قريب مما مر أن ترتيب ثواب معين أو إثم يدل على أنه لا يقوله الصحابي من عند نفسه، وإنما هو من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه.
هنا يتكلم المصنف رحمه الله على الموقوف. ما هو الموقوف؟ أن ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، يكون هذا من قول الصحابي، المرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف من قول الصحابي، يقول رواه عن ابن عباس موقوفا. تعرف أن قائله من؟ ابن عباس رضي الله عنه، هذا معنى الموقوف.
والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت
هنا المصنف يقول لك لأني أنا تكلمت عن جميع أنواع الحديث فاستطردت فيما يتكلم عن الصحابي من هو. فإذا قلت لك أن الموقوف هو ما كان من قول الصحابي، طيب من هو الصحابي حتى أنا أضبط أن هذا موقوفات الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال
وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
سيذكر المصنف رحمه الله تعريف هذا، شرح هذا التعريف، فقال:
والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصل أحدهما إلى الآخر،
وإلا
ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه.
يعني اللقاء هذا أعم من المجالسة، لا شرط أنه جالسة. التقيت مثلا معك، أنا أمشي وأنت تمشي والتقينا، رأيتك من بعيد، هذا اللقاء يعتبر. لكن الآن جالستك، الآن جالستموني، لكن اللقاء أعم، لأن المجالسة أخص. قال: ووصول أحدهما إلى الآخر، حتى لو لم تصل إليه، كان بعيد رأيته من بعيد، هذا لقاء التقيت به لكن لم أكلمه. ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. نعم.
والتعبير باللقي
سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. كيف بغيره؟ رآه بغيره. مثلا يكون معك طفل وترضعه، يرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رآه بغيره، هو الذي جعله يراه، وله ما يستطيع أن يراه مثلا، لأنه صغير ولا يستطيع أن يراه. ثم قال:
والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي مر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس.
نعم، هنا يقول لك والتعبير باللقي أولى. نعم، ما يقول مثلا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام إلى آخره، قالك من لقيه، لأن لقي الأجساد، ما قال من رأى، لأن إذا قلت من رأى إذا يخرج من ذلك العميان، كابن أم مكتوم أعمى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ليس بصحابي، واضح؟ وكذلك الصغار، من أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مهده فهذا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يأتيه إلقاه بجسده هذا يعتبر صحابي حتى لو كان صغيرا. قال: واللقي في هذا التعريف كالجنس، فيشمل كل من لقيه، لأن الجنس مفهوم كلي، مثلا جنس الإنسان، جنس الحيوان، فهذا مفهوم كلي يدخل فيه أشياء كثيرة. نعم.
وقولي مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا.
طبعا الفصل من المراد به مفهوم كلي كذلك، يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع، يعني يفصل هذا عن هذا، هذا مراده. فقوله مؤمنا به كالفصل باعتبار الجزء الأول، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حول كونه كافرا، يعني لو لقيه وهو كافر ما يعتبر صحابي، لا بد أنه إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام يلقاه وهو مؤمن. نعم.
وقولي به فصل ثاني يخرج،
أيضا فصل ثاني، هذا يفصل هذا عن هذا، فصل يميز هذا النوع عن هذا النوع.
فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر.
نعم.
وقولي ومات على الإسلام،
يعني لو إنسان مثلا لقي النبي عليه الصلاة والسلام بأن مؤمن به بأنه سيبعث لكن لم يدرك البعثة، مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر صحابي؟ فيه نظر. نعم.
وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخلل
ومات على الإسلام أيضا فصل ثالث، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبطل الأعمال بالكفر والردة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن الأعمال الصالحة الجليلة لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته. نعم.
وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه
عبيد الله بن جحش أسلم ثم ذهب إلى الحبشة وتنصر هناك. نعم.
أي بين لقيه له مؤمنا وبين
وابن خطل كذلك آمن ثم كفر صلى الله عليه وسلم، وقد قتل وهو متعلق بإستار الكعبة في فتح مكة.
ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا.
لنفترض أن رجلا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا صحابي، ثم ما ارتد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع في عهد الرسول هذا صحابي، أو آمن ثم ارتد في عهد الرسول ثم لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى الإسلام، يقول هذا أيضا يطلق عليه صحابي.
وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة.
نعم.
ويدل على
منشأ الخلاف، الخلاف في المسألة أي مسألة، وإن تخلل ذلك ردة، لو ارتد هل يرجع صحابي أو لا يرجع صحابي؟ سبب الخلاف ما هو؟ أن الردة تبطل العمل، فهذا ارتد إذن عمله هذا الذي منه الصحبة يبطل فلا يرجع صحابي، هذا منشأ الخلاف.
إشارة الخلاف في المسألة،
وهذا خلاف مسألة. مثلا لو أنه حج ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، هل نلزمه بالحج مرة أخرى باعتبار أنه بطل حجه؟ لا. نعم.
ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في
زوجه أخته، يعني أبو بكر زوجه أخته لما رأى من حسن إسلامه ورجوعه إلى الإسلام،
ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها،
وهذا يدل على صحة هذا القول، حتى لو تخلل الردة يعتبر صحابي.
تنبيهان: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع.
نعم، هنا تنبيهان، يعني هذان القولان منبهان لمن غفل عنهما، وهما: الأول لا خفاء برجحان رتبة من لازمه وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه، هذا ظاهر، كلما طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام كلما دل على فضله وعلو منزلته، أو لم يحضر معه مشهدا، ما حضر أي مشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجعل كمن حضر مشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن أفضل من حضر المشاهد من حضر بدرا فيرون أنه أفضل الناس. قال: أو كلمه يسيرا أو ما شاءه قليلا أو رآه على بعد، هذا من رآه على بعد أو ما شاءه يسيرا ليس كمن جلس عند النبي يوم أو شهر أو سنة، أو في حال الطفولية كان طفل عمره 3 سنوات 2 سنين ما يميز، هذا ما يجعل كمن يميز ويجالس النبي عليه الصلاة والسلام برغبته هو لا برغبة غيره، وإذا كان عمر رضي الله عنه يعطي الصحابة أكثر مما يعطي ابن عمر عبد الله، فقيل له في ذلك قال: إنكم هؤلاء هاجروا وهذا هاجر به أبوه، يقول: ما هاجر أنا اللي هاجرت فيه لأنه كان صغير. شوف، يرى أن هؤلاء الذين هاجروا بأنفسهم أفضل ممن هاجر به أبوه لأنه كان صغيرا.
نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية.
يعني لو كان صحابي رضي الله عنه صغير وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل قوله، مع أننا نعلم أنه مرسل لأنه لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثانيهما: يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بالإخبار عن بعض أو بإخبار بعض.
التواتر معروف، والاستفاضة أقل من التواتر وأكثر من الشهرة.
أو بإخبار بعض الصحابة
أو بإخبار بعض الصحابة، كقول صحابي آخر مشهور: كان فلان معنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة له بأنه صحابي.
أو بعض الثقات التابعين،
أو تابعي قال إنه فلان من الصحابة أو فلان جالس النبي من ثقات التابعين، فهذا أيضا يقبل. نعم.
أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي.
نعم، إن ادعى أنه صحابي قبل قوله إن كان ثقة، لكن بشرط
إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان.
يعني لو جاءنا واحد مثلا في القرن 3 هجري وقال أنا صحابي، هل هذه الدعوة داخلة تحت الإمكان؟ لا. كم عشت أنا هذا؟ 300 سنة عشت، مثل رتن الهندي. رتن الهندي هذا ظهر بعد 600 وادعى الصحبة. يقول الذهبي رحمه الله: رتن الهندي وما أدراك ما رتن الهندي، كذاب دجال. يعني جاء سنة بعد 600 جاء وقال أنا صحابي، يعني عاش أكثر من 600 سنة، ومع ذلك عداه العلماء في الكذابين، لأن هذا لا يدخل تحت الإمكان أن يعيش هذا العمر كله. نعم.
وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل.
يعني بعض العلماء استشكل ماذا؟ استشكل كون الرجل نعرف أنه صحابي بإخباره عن نفسه، يقول هذا كقول الرجل أنا عدل أنا ثقة، نقبل قوله؟ ما نقبل قوله، كل أحد يدعي أنه عدل، فكيف نقبل قول من يقول أنا صحابي؟ يعني بعض العلماء استشكل هذا. نعم.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى
لكن نحن عندنا قاعدة، كل من ادعى الصحبة بعد وفاة النبي بمئة عام كذاب. كل من ادعى الصحبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمئة عام كذاب. الدليل ما هو الحديث؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض. فدل على أنه على ظهر الأرض من تلك الليلة مئة سنة ما يبقى أحد. نعم.
أو تنتهي غاية الإسلام.
وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على موت الخضر، لأن الصوفية يدعون أن الخضر حي ثم ينسجون حوله خرافات لا حد لها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ظهر الأرض، إذن كلهم يموتون إلا ما استثناه الدليل. إذا استثنى الدليل شيء يعني يعتبر. نعم.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك.
الآن يعرفك التابع، من هو التابعي؟ نقول هو من لقي الصحابي، هذا يعتبر تابعي،
وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
معناه لو رأى التابعي وهو كافر صحابيا ثم أسلم ومات على الإسلام يكون تابعي،
وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعية طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز.
نعم، بعض المحدثين يقول لا يكون تابعيا حتى يلازم أحد الصحابة وتطول صحبته، والصواب ما ذكر الحافظ هنا رحمه الله، إذا لقيه يعتبر تابعي.
وبقي بين الصحابة
يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني.
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في الحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا المصنف عرف المخضرمين بماذا؟ أنهم أدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. يكم صلح عليكم. نعم.
فعدهم
لأنهم على تعريف المصنف لا يكونون صحابة لأنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام. مثل من؟ مثل النجاشي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الجاهلية والإسلام لكنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام.
فعدهم ابن عبد البر في الصحابة،
يعني هذا عدهم مع الصحابة.
وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر.
نعم، ابن عبد البر ما يقول إنهم صحابة، إنما عدهم في الصحابة، يعني عدهم فيهم، ذكرهم معهم في تراجم الصحابة،
لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول.
إذن ابن عبد البر ماذا يريد في كتابه اللي هو الاستيعاب؟ قال أنه يشترط في ذلك في ماذا؟ يكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. نستفيد من هذا يا أخوان ماذا؟ أنك تقرأ مقدمة المؤلف تعرف بها شرطه. المصنف الآن مثلا يقول أنا سأترجم للنحاة أو سأترجم لفقهاء أو سأترجم لفقهاء الحنابلة، حتى تعرف أن هذا كتاب فقط في فقهاء الحنابلة أو في غيرهم. أو قالك الفقهاء وجدت أن ترجم لشافعي تقول والله أخطأ رحمه الله، والمؤلف مثلا حنبلي، لماذا أخطأ؟ هو لم يشترط أن يكون الفقيه حنبليا، فلا بد تعرف شرطه. فإذا مثلا استرط أن يترجم فقط للحنابلة ثم وجدت شافعيا فهنا تقول استدرك عليه أنه ترجم لفلان. فلا بد دائما تعرف شرط المصنف ماذا يشترط في كتابه حتى تعرف ما معنى كلامه. نعم.
والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين،
هم اللي هم المخضرمون هم أعلى درجة من التابعين في الجملة. المخضرم أفضل من التابعي. لماذا قال معدودون في كبار التابعين؟ لأنهم أدركوا شرف زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف لهم أنهم أدركوا زمان النبي عليه الصلاة والسلام.
سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا،
كما تقدم أنه لا يشترط أنه آمن، يشترط فيه فقط أنه أدرك الصحابي، حتى لو ما آمن إلا بعد وفاة الصحابي يعتبر تابعي. ومن المخضرمين النجاشي كما ذكر هنا، النجاشي مخضرم، ومنهم زيد بن وهب وقيس بن أبي حازم وأبو مسلم الخولاني وغير هؤلاء وأبو عبد الله الصنابحي. مات قبل قدوم النبي، مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومه بليالي.
لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة.
نعم، هذا غير صحيح
لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع.
نعم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنتهي إليه غاية الإسناد إلى النبي، فهذا يسمى مرفوع،
سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا.
إذا جاءنا الحديث ورفع إلى النبي قلنا مرفوع، سواء كان هذا الإسناد صحيح أو ضعيف يقال له مرفوع، لكنه مثلا صح مرفوعا أو لا يصح مرفوعا وهكذا. والثاني
الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي.
الآن عادلك التعريف مرة أخرى. والثالث
المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي،
ما أضيف إلى التابعي ومن بعده فيقال هذا مقطوع، وقد يكون المقطوع متصلا وغير ذلك.
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي للتابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا.
نعم، فيسمى مقطوع سواء من أتباع التابعين ومن أتباعهم وهكذا.
وإن شئت قلت موقوف على فلان،
وهذا أيضا لا مانع منه، تقول مثلا وقد جاء عن الإمام أحمد موقوفا أنه قال كذا، أو عن الشافعي، لا مانع من ذلك.
فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى.
شوف ما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ قال لك المقطوع هذا من مباحث المتن، هل قاله تابعي التابعي أو التابعين أو لا، أو قاله صحابي، فهنا تفرق بين المقطوع وبين الموقوف على الصحابة. أما المنقطع هذا من مباحث السند، هل هذا الإسناد متصل أو منقطع، فالفرق بينهما ظاهر.
وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا،
وقلنا فيما مضى أن المنقطع الذي لم يتصل إسناده سواء كان في أول الإسناد أو في أوسطه أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك.
وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح،
يعني بعض العلماء قد يطلق هذا على هذا، مقطوع على المنقطع، يحصل أحيانا تجاوز في التعريفات.
ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر،
وهذا أكثر في اصطلاح الفقهاء، أن الأثر لكلام السلف والحديث أو الخبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جاء في الأثر يعني عن ابن عباس يصح هذا، عن ابن سيرين يصح هذا، وجاء في الأثر عن الإمام أحمد ابن حنبل يصح هذا، لكن في الخبر الغالب أنه يطلق على قول النبي عليه الصلاة والسلام ويراد به كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المرفوع. نعم.
والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، أي هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
هذا المسند، ما هو المسند؟ هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
فقولي مرفوع كالجنس، وقول الصحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق.
تقدم الكلام على المرسل وتقدم الكلام على المعضل وعلى المعلق كلها، وإنما قوله المسند هو ما قاله الصحابي، نعم، مرفوع الصحابي بسند ظاهر والاتصال، هذا يقال له مسند، نعم.
وقول ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع،
يخرج
به ما ظاهره الانقطاع
كالمرسل الجلي،
ويدخل فيه
ويدخل
ما فيه الاحتمال
كالمرسل الخفي،
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى.
يعني إذا كان ما ظاهره الاتصال داخلا في التعريف فما كان في الحقيقة متصلا كان دخوله في التعريف أولى، نعم.
ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقية لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطلاقه.
يقول ويفهم من التقييد، الآن هو جعل تقييد مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وجعل هناك قيود، ويفهم من التقييد بالظهور واحد أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه اللي هو المرسل الخفي تكلمنا عليه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا حتى لو كان فيه انقطاع، جاء مدلس وعنعن نعرف أن هذا الإسناد منقطع، يقال له مسند، نعم يقال له مسند، أو معاصر لكن ما ثبتت لقيته لهذا الشيخ فهذا يسمى مرسل خفي كما تكلمنا عليه سابقا، لكن لا يخرج ذلك عن كونه مسندا. لماذا؟ قال
وهذا التعريف لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك،
هذا السبب، لأنه لا يشترط فيه اتصال السند يعني 100%، لكن إن دخل فيه عنعنة أو دخل فيه غير ذلك يعتبر مسند. لماذا؟ لأن الأئمة أطبقوا على دخول هذه الحديث في كتبهم المسندة، كتب المسانيد، تعال مسند الشافعي، مسند أحمد، مسند البزار، غيرها من المسانيد الكثيرة جدا، كلها طيالسي، كلها تورد هذه الأحاديث مع أن فيها عنعنة ومع أن فيها المرسل الخفي، كل هذا أورده دل على أن المسند يدخل فيه هذه الأقسام.
وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
وأما الخطيب فقال المسند المتصل.
عبارة الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول الخطيب واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، هذه عبارة الخطيب اختصرها الحافظ هنا رحمه الله. الشاهد أنه يريد أن يؤيد قوله في هذا سواء في نقل كلام الحاكم أو في نقل كلام الخطيب البغدادي، فعلى هذا
الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة.
يعني يقول إن كلام الخطيب فعلى هذا، على كلام الخطيب الموقوف إذا جاء الموقوف اللي هو موقوف على من؟ على الصحابي، إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، فيشمل المرفوع والموقوف وحتى المقطوع اللي انتهى إلى التابعي. قال لكن قال إن ذلك أي الموقوف المتصل السند قد يأتي لكن بقلة، وقد هنا ليس المراد بها التقليل وإنما المراد بها التحقيق، فيقول إن قد يأتي يعني هذا واقع لكنه بقلة، لكن الشاهد ما هو؟ أن أكثر ما يستعمل في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
نعم، هنا كون ابن عبد البر رحمه الله هو أحد الأئمة الحفاظ يقول المسند المرفوع هذا فيه نظر، لأنه يشمل المرفوع والموقوف. نعم.
فإن قل عدده أي عدد
الآن يتكلم على يعني فن جديد من فنون علم الحديث وهو العالي والنازل. ما معنى العالي والنازل؟ يقول فإن قل عدده أي عدد رجال السند فهذا يسمى العالي، وطلب الإسناد العالي من السنة. لماذا؟ لأن فيه قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد من الدين كما تعرفون، ومن خصائص هذه الأمة. حتى قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك كانوا يشددون لا، ما يروى أحاديث إلا بإسناد، إذا ما رويت بإسناد ما يقبل قولك ولا يعترف فيه حتى تروي الإسناد. أما طلب الإسناد العالي الذي قلت رجاله، فمثلا في البخاري ثلاثيات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ولذلك في الموطأ الإمام مالك ثنائيات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقط رجلين، وكلما قل الإسناد الرجال كلما دل على قوته، وكانوا يحرصون على طلب الإسناد العالي. مثلا أنا أروي الحديث عن الشيخ فهد، لو أنا الشيخ فهد روى عن شيخه، لماذا نأخذ منه؟ أذهب إلى شيخه مباشرة حتى يعلو إسنادي. لماذا أروي عنه وهو موجود والشيخ موجود؟ أذهب إلى الشيخ مباشرة، فبدل أن يكون إسنادي خمسة رجال أصبح رجال إسنادي أربعة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي توفي فيه ما تشتهي؟ تخيلوا، حضرت يحيى بن معين الوفاة وزاروه فقال وماذا تشتهي؟ فقال بيت خال وإسناد عال، يعني يتمنى وهو في يعني مرض الذي توفي فيه يطلب ماذا؟ بيت خالي ويشتغل فقط في علم الحديث ويكون الإسناد عنده عالي، يروي حديث بإسناد عالي أحد العلماء. ولذلك يعني قال الحاكم رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. وقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، سمع أن أحد الصحابة يحدث بحديث حديث واحد، فرحل جابر من المدينة تخيل إلى مصر شهر كامل طلب حديث واحد. وجاء في الحديث أن أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن رسولك قد أتانا وزعم كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام صدق. وما أنكر عليه النبي، قال رسولي ثقة لماذا تأتيني؟ يقول هذا فيه طلب الإسناد العالي، يريد سماع الحديث من النبي مباشرة، فهذا من الأمور الحسنة هذا الإسناد العالي. ولذلك يعني لا تستغرب من حرص العلماء على الأسانيد العالية، لأن الغالب أن الإسناد العالي أقرب إلى النبي وأصح. كلما زادت الرجال في الإسناد كلما كثر فيهم مثلا بدأ الضعف أو جرح بعض الرواة إذا طال الإسناد، وذلك إلى يومنا هذا، والعلماء يحرصون على رواية مثلا الحديث والكتب والمصنفات عن الشيوخ بأسانيد عالية.
فإن قل عدده أي عدد رجال الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام.
يعني هنا أما أن يكون عندنا إسنادان أحدهما خمسة رجال والآخر أربعة، فهذا الأربعة هذا الذي يقال له إسناد عالي، أو ينتهي
إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم.
نعم.
فالأول وهو ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق،
وهو ما قل عدده بالنسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم عدد الرواة إلى رسول الله؟ هذا يقال له هذا إسناد عالي أو إسناد نازل. فالإسناد الذي فيه خمسة رجال بالنسبة للإسناد آخر الذي فيه عشرة يعتبر إسناد عالي، والعشرة هذا إسناد نازل. نعم.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى،
يعني رجاله قليل وإسناده صحيح، هذا نور على نور.
وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم،
يعني لو أتانا إسناد لكن فيه ضعف لا حرج، هذا إسناد عال وحسن، لكن لو كان إسناد موضوع هذا وجوده كالعدم، لأنه مكذوب أصلا، أكيد أنه ركب هذا الإسناد العالي حتى يروجه.
والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
نعم، العلو النسبي يعني علو عدد.
وقد عظم،
قال والثاني العلو النسبي يعني نسبة إلى لكونه نسبة إلى شخص أو إلى رجال، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، إلى إمام من أئمة السنة كأصحاب الكتب الستة. نعم.
وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه،
يعني حصل أن المتأخرين حرصوا على الأسانيد العالية إلى المصنفين مثلا إلى البخاري، فاجتهدوا في ذلك حتى طلبوا العلم عند شيوخ بعيدين كل البعد عن ديارهم لأجل أن يأخذ هذا الإسناد العالي، ورحلوا إلى مدن وقرى وغير ذلك حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، علو الإسناد والسماع العلماء والإجازات كلها من ملح العلم، هذه كلها من ملح العلم ليست من أساس العلم. فصار في زماننا بعض الناس يتسابق على الإجازات لكنه يترك أصل العلم، بل تجد عند بعضهم إخلال بالتوحيد وجهل بالتوحيد عريض، لكن عنده أسانيد عالية كثيرة جدا، وبعضهم يعظم المبتدع والضال ويجله ويظهر إجلاله وشيخنا الإمام الحافظ وإلى آخره، ويخل بأصل الدين. وبعضهم مثلا يقرأ كتب مثلا الفقه وقرأ على شيوخ كثر، لكن لو سألته أسئلة في أركان الإسلام ما أحسن الجواب، أنت الآن تركت أصل العلم الذي هو معرفة صلاتك وصومك وغير ذلك والتوحيد أولا، ثم انشغلت بأمور هي من ملح العلم، يعني الملح إذا جعت تأكله، لكنك تأكل الأكل الطعام، تأكل أكل الطعام هو الذي يغنيك، لكن الطعام من بدون ملح ما تستسيغه، لكن تستطيع أن تأكله أمر سهل، لكن كلما كان عليه مثلا ملح أو مثل ما نقول إحنا بهارات كان أجمل وأجود، هذه مثلها طلب الإسناد العالي والإجازات عن علماء هذه حسنة، لكن ليست هي أصل العلم. عندنا طرفان وسط، طرف يغلو في الإجازات، عنده إجازات وشيوخ تجاوز شيوخه 100 و200 و300 ويأخذ عمن هب ودب ومشى ودرج، وكان جاهل ولا عالم أهم شيء عنده أسانيد يأخذ عنه، وقضى عمره كله في جمع الأسانيد قراءة الكتب على الشيوخ، لكن يجهل أصل الدين ويجهل حتى مسائل العلمية البسيطة التي يعرفها صغار طلاب العلم، هذا غلط. وطرف آخر يقول لك لا ما تأخذ الإجازات ويهملها ويتركها، وإذا قرأت كتاب مثلا في يوم قال لك أنت من أين أتيت بهذه الطريقة، تقرأ كتاب كامل في يوم، هذا ما سمعنا بهذا، وينكر هذا الأمر، هذا غلط وهذا غلط. الأساس أنك مثلا درست الآن النزهة تعرف أنواع الحديث وأقسامه وتحفظ هذا حتى تميز، ثم إذا قررت أن تقرأ النخبة أو النزهة على شيخ يجيزك حسن، تكون أنت عرفت الآن النزهة ودرستها دراية ثم أخذتها بعد ذلك رواية، هذا حسن، هذا نور على نور. نعم. المصيبة أن أحيانا هؤلاء يأتيك يقولك الشيخ هذا قرأ مثلا حنبلي، قرأ الزاد والدليل وعمدة الطال والكتاب الفلاني على علماء كثر، تظن أن الرجل ما شاء الله فقيه، والروض قرأ على شيخ فلان، تقول هذا اسكت هذا فقيه، تسأل في مسائل فقهية بسيطة ما يعرفها، ما هي القراءة؟ القراءة قراءة الهذ، هكذا قراءة هذ، يقرأ ويسرد سرد ولا يفقه شيء، وهذه مصيبة المصائب. نعم.
وإنما
مثل الطالب، عفوا، مثل الطالب يقول تخرج هذا خريج شريعة، خريج شريعة ما راجع الشريعة ولا آخر عهده بالشريعة حينما تخرج، ولا راجع العلم ولا حفظ شيء ولا غير ذلك، ما تنفعك شهادة الشريعة. الشريعة تستعين بها على العلم، تدرس على طلاب العلم وعلى المشايخ وعلى غيرهم وتحفظ وتراجع العلم. أما أنك تخرجت طويت الكتب وانتهى الأمر، فالعلم يحتاج إلى مدارسة وإحياء، وإلا يذهب العلم عنك. نعم.
وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ.
ليس شرطا في العلو صحة الإسناد، لكن هو الأقرب إلى صحة الإسناد،
لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.
نعم. يقول لك كلما طال الإسناد كثر فيها الخطأ. يعني هذه قصة صاحبها موجود، قال لك والله أنا سمعت فلان يقول أن فلان سالف لي فيها وفلان سالف فيها عن فلان. الآن كلما طال الإسناد كلما أن هذا زاد يمكن كلمة، هذا زاد لعبارة، هذا فهم غلط، فاحتمال الضعف وارد. يقول وكلما قلت قلت، يعني كلما قلت الوسائط قل الغلط والخطأ.
فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى.
نعم، العلو أفضل من النزول في الإسناد، لكن لو كان الإسناد النازل هذا أصح رجاله وأوثق وأحفظ، لا شك أن النازل هذا أفضل من العالي.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
يعني بعضهم يقول أن الرجوح أن النزول أفضل. لماذا؟ قال لك لأن النزول هذا يحتاج إلى بحث. أنت لما تأتي إلى إسناد في ثلاث رجال المسألة بحث عن تراجمهم سهل، لكن لو كان في 10 يكون البحث متعب. يقول لك هذا النزول أفضل. لماذا؟ لأنك أنت تتعب في بحث عن الرجال، وكلما تعبت كلما كانت الأجر على قدر مشقتك. وهذا يعني مذهب ضعيف كما يقول الحافظ ابن الصلاح. وكثرة المشقة ليست مطلوبة كثرة المشقة لنفسها. نعم.
وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين.
نعم، هذا يسمى الموافقة. ما هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه؟ عندنا مصنف نصل إلى شيخه من غير طريق هذا المصنف. فقال مثاله:
روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7.
الآن أبو العباس السراج هذا تلميذ البخاري وقد روى عن البخاري. طيب، فلو روينا عن أبي العباس السراج عن قتيبة وأسقط البخاري، هو رواه مباشرة عن قتيبة، الآن هذه موافقة للبخاري في الإسناد، كأننا وافقناه في هذا الإسناد. نعم.
فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه.
الآن وافقنا البخاري في شيخه، وهنا ميزة أخرى، ما هو علو الإسناد؟ بدل أن يكون 8 أصبح عندنا 7.
وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول لشيخ شيخه كذلك.
نعم.
كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك،
يعني يكون عندنا إسناد آخر مثلا لأبي العباس السراج المتقدم إلى القعنبي، القعنبي أصحاب الإمام مالك رحمه الله، عن مالك،
فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل
البخاري ليس القعنبي ليس شيخا للبخاري، فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه وهو مالك، مالك شيخ البخاري.
وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
نعم.
وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا.
هذا أيضا يعني فن من فنون العلو الإسناد ونزوله، الموافق والبدل والمساواة، وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، كما سيذكر مثاله. قال كان يروي
النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا،
نعم،
فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
كونك تأتي بإسناد مثل إسناد النسائي رحمه الله 11 نفسا، هذا يعتبر مساواة، لأن أحيانا بعض المصنفين قد ينزل بإسناده، يعني مثلا أظن الترمذي أنزل إسناد فيه كان عشاري، يعني 10 رجال، والترمذي قريب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيحصل أحيانا بعض الكتب قد ينزل فيها المصنف، لأن أحيانا كما ذكرنا سابقا أن أحيانا قد يروي بعض التابعين عن بعض، يروي 5 من التابعين عن بعض، فالآن أصبح الإسناد نازل جدا، لأنه يفترض أن التابعي الراوي واحد فقط، يروي عن صحابي مباشرة، لكن يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، هذا نزول في الإسناد. نعم.
وفيها العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع التقريب.
المصافحة هذه مفقودة في هذا الزمان كما يقول السخاوي رحمه الله. وهي المصافحة،
وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت،
يعني مقصود فيه مشروح أولا في المساواة. نعم.
وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه.
إنه ضرب مثال على النسائي في 11 نفسا، فالاستواء مع تلميذ ذلك المصنف يؤدي إلى علو الإسناد. يقول كأننا صافحنا النسائي رحمه الله لأنه يساويه مع تلميذه. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول،
يعني عرفنا العالي ما هو، الآن ضده النزول،
فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.
نعم.
فإن تشارك
سبب ذلك أن العلو والنزول متقابلان، أمران متقابلان، فلذلك يحصل أن كل قسم يقابله قسم من النزول.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ،
السن العمر مقصود فيها العمر،
مثل السن
العمر أو العلم، مشاركة في العلم مثلا، في علمه يكون نفس الدرجة في علمهما، وهو
مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
القرينان يعني يكون سنهما متقارب، يعني يكون في سنه، ويكون علمه متقارب، أحيانا يكون متقاربان في العلم، فهذا يسمى القرين. هذا رواية عن الأقران، أحيانا قد يروي عن قرينه، يكون مثلا عنده إسناد ليس عنده فيروي عنه، هذا رواية الأقران. لأن الأصل أن الإنسان يروي عن من؟ عن شيخه، ما يروي عن قرينه، لكن أحيانا قد يحتاج إلى الحديث الذي عند قرينه، الإسناد الذي عند قرينه روى حديث غير موجود عنده فيروي عنه. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج،
وهو نعم أفضل. هذا الآن فن من فنون الحديث، ما هو المدبج؟ أن يروي كل من القرينين عن صاحبه، إذا روى أحدهما عن الآخر هذا يسمى رواية الأقران، لكن لو روى كل منهما عن صاحبه، أنا أروي عنك وأنت تروي عني، هذا يسمى المدبج، وهذا حصل حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة وأبو هريرة كل منهما روى عن أقران وكل منهما روى عن صاحبه، ومثله التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز، وفي أتباع التابعين كذلك مالك والأوزاعي وأحمد وابن المديني، كل منهم يروي عن صاحبه، فهذا يسمى رواية المدبج.
الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
نعم، هذا يسمى المدبج كما ذكرنا. نعم، وقد صنف الدارقطني في ذلك، وأبو الشيخ الأصبعاني، كل من صنف في هذا الباب. وإذا روى
الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر.
معروف أن التلميذ يروي عن شيخه. طيب لو أن الشيخ روى عن تلميذه، هذا يصدق عليه أن كل منهما روى عن صاحبه، لكن هل يسمى مدبج أيضا أو لا؟ ماذا قال؟
فيه بحث،
يعني فيه تردد، ويحتاج إلى فحص ونظر.
والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
نعم، الظاهر الذي يظهر أنه لا يسمى مدبج. لماذا؟ لأن هذا في فن آخر، ما هو رواية الأكابر عن الأصاغر. يأتي الكبير فيروي عن من هو أصغر منه في السن أو العلم، فهذا يسمى رواية الأصاغر عن الكابر، وسيذكرها المصنف رحمه الله بعد قليل.
فالتدويج مأخوذ
من ديباجتي الوجه، يعني صفحتيه، يعني الخدين صفحتي الوجه، هذه ديباجتان، هذا متشابهتان في الخلقة، ما في بينهم خلاف، ما تتصور أن هذه غير هذه، صح ولا لا؟ فهذا المدبج، فيقتضي ماذا؟
فيقتضي أن يكون ذلك مستويا
المدبج من يعني يقتضي أن ذلك مدبج،
فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا،
يعني من رواية الشيخ عن تلميذه، فما ما بينهم تساوي، الشيخ أرفع علما وقدرا من تلميذه، فكيف يقال عنه مدبج؟ لأن المعنى اللغوي لابد أن يراعى في المعنى الاصطلاحي. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.